ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا أنت والعثمان واحد يجي عثمان ولا موسى. تكلمنا في اللقاء السابق في بناء أحكام الشريعة على الظن أو على العلم، وقلنا إنه إذا حصل العلم فهو أعلى درجة من الظن، وإن لم يحصل العلم فكثير من أحكام الشريعة مبنية على الظن، وقد استعمل العلم بمعنى الظن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعند علماء الأمة. ففي كتاب الله مما استعمل فيه العلم بمعنى الظن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم القاعدة المعروفة المعلومة المشهورة قديما وحديثا، وهي اليقين لا يزول بالشك. هذه أكثر بناء الأحكام فيها على الظنون، ولذلك ويقولون اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، علما بأن مما استعمله أهل العلم في اليقين استعملوه بمعنى الظن، ولذلك تشغل ذمة المكلف بشاهدين، ويقام الحد في القصاص بشاهدين، وفي الزنا بأربعة شهود، علما بأن شهادة الشهود لا تعطي علما ولا تعطي يقينا، وإنما تعطي غلبة ظن. قد يكون الشهود كاذبون أو حواسهم أخطأت، إن كان الشهادة مبنية على السمع فقد أخطأ السمع، أو مبنية على النظر أخطأ النظر، وهكذا. فكثير من أحكام الشريعة مبناها على الظنون، وتكون هذه القاعدة انتهينا منها. ونبدأ اليوم في قاعدة شرط المكلف أو شرط التكليف، وهي الشروط المتعلقة بماذا؟ بالمكلف، لأن الشروط شروط التكليف منها ما يرجع إلى المكلف به ومنها ما يرجع إلى المكلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب. ذكره الآمدي: اتفاق العقلاء على تكليف على صبي وعلى مجنون لا عقل له. وقال أبو البركات في المسودة: واختار قوم تكليفهما.
نعم، نحن تكلمنا يا أخوان فيما مضى حينما مرت معنا قاعدة تكليف الجاهل والمخطي والناس، القاعدة التي مرت معنا في الأشباه والنظائر، وهي القاعدة المشهورة المعروفة التي يعني رجوت منكم أنكم تحفظونها، وهي قول السيوطي: من يحفظها؟ أما عثمان ولا موسى ولا الجماعة اللي يحفظونها؟ اعلم أن قاعدة الفقه أن الجهل والنسيان رافع للإثم مطلق، وأما الحكم فإن كان في ترك واجب فلا بد من الإتيان به، وإن كان في فعل محظور فلا إثم، وإن كان فيما يوجب حدا أو عقوبة كان شبهة في درء الحد والعقوبة. تكلمنا هناك على عوارض الأهلية، الأشياء التي تعرض للمكلف ويسقط عنه التكليف منها، وتكلمنا فيما تكلمنا منها على أحكام المجنون وعلى أحكام الناس وعلى أحكام الجاهل. واليوم الكلام يتعلق بأحكام الصغير، تكلمنا على بعض من أحكام الصغير، واشترطنا في شروط المكلف أن يكون عاقلا ويفهم الخطاب، لأنه لا تكليف على من لا عقل له. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن ما لا عقل له لا تكليف عليه، ولا بد مع العقل من، لأن العقل هو الوسيلة لفهم خطاب الشارع، والمقصود من خطاب الشارع هو فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذه لا تحصل من المكلف إلا إذا كان عاقل. وقد يوجد العقل لكن لا يوجد عنده فهم الخطاب، قد يكون عاقلا لكنه لا يفهم الخطاب، الصبي المميز، النائم، الساهي، السكران، هؤلاء عندهم عقل، وإن كان العقل يتلاشى عندهم، أو العقل كما هو معلوم يبدأ درجات من لا شيء حتى يصل إلى كمال العقل، ثم بعد ذلك في آخر العمر يرجع ويتلاشى شيئا فشيئا حتى يفقد. فهذه تسمى عوارض الأهلية، منها الصغر، وإن كان الصغر مرحلة طبيعية في الحقيقة في حياة الإنسان، الإنسان جنينا ثم وليدا ثم صبيا ثم مميزا ثم مراهقا ثم بالغا. الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية تسمى أهلية الوجوب، وأهلية تسمى أهلية الأداء. أهلية الوجوب أو الأهلية عموما هي الصلاحية، صلاحية الإنسان لوجوب لثبوت الأشياء له، هذه أهلية الوجوب. وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتبر شرعا. أهلية الوجوب قد تثبت للإنسان قبل ولادته، أهلية الوجوب صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له، هذه تثبت للإنسان وهو جنين، وقد تثبت له بعد أن يموت بعد الوفاة، صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له. فالجنين يرث، هذه أهلية وجوب، صلاحية الإنسان أن يثبت الحق له فيرث. وكما تعرفون وكما مر معكم في باب الفرائض أنه يحفظ له أوفر الحقين على تقدير ذكر أو تقدير أنثى أو تقدير ذكر وأنثى أو على الفرضيات التي جعلها أهل العلم. فالجنين تثبت له أهلية الوجوب، يرث تثبت له الوصية، لو أوصى شخص لجنين ثبتت الوصية له. مناط أهلية الوجوب ومناط أهلية الأداء، مناط أهلية الأداء هو العقل، فمن لا عقل له لا ليس أهلا، لا يكون أهلا ولا صالحا، لأن أهلية الأداء قلنا هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق والواجبات له على وجه يعتبر شرعا. فأهلية الوجوب تثبت للإنسان ما دام حيا، سواء كان عاقلا أو مجنونا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، بل إنها تثبت له حتى بعد الموت، منذ حمله حتى بعد الموت، لأن الديون المتعلقة تبقى متعلقة بذمته، على خلاف بين الشافعية وبين الجمهور، لأن الجمهور يقولون إذا مات تخرب الذمة وينتقل الحقوق مع التركة على الوارثين، يرثون ثم تجب عليهم بعد ذلك. هذا خلاف لا يهمنا هنا. فآلية الوجوب مبناها على ماذا؟ على الحياة، حي وهو جنين، بل إنها تمتد معه حتى الموت على رأي كثير من أهلها. أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتبر شرعا، مناطها العقل وفهم الخطاب. قد يوجد العقل ولا يفهم الخطاب، الطفل منذ أن يولد يمر بمراحل معينة، مرحلة لا يعقل ولا يفهم الخطاب، عنده عقل لكنه عقل في درجة بسيطة، يكبر وينمو حتى يتم وقت البلوغ، وقد يتم عقله ويكمل عقله لكنه لا يكون رشيدا. عاقل وتم وبلغ لكن الرشد غير موجود، وفرق بين الأمرين. فمن شروط أو من مناط أهلية الأداء هو العقل وفهم الخطاب، حتى تصل أقواله وأفعاله لأن تترتب عليها الأحكام الشرعية لابد أن يكون عاقلا وفاهما للخطاب. سنجد معنا من الأقوال منهم من يقول أنه مكلف، منهم من يقول ليس مكلف. طبعا في المذهب الحنبلي قولان في تكليف الصبي، هل هو مكلف المميز، صبي من المميز إذا بلغ سن التمييز، هل هو مكلف لأنه عاقل ويفهم الخطاب؟ المميز هو من يعرف الخطاب ويرد الجواب، إذا فهم الخطاب الموجه إليه ورد الجواب عليه فهو مميز، يميز بين الخير وبين الشر وبين النافع وبين الضار، وإن كان تمييزه لم يكمل ولم يتم لكنه يسمى مميزا. فهل المميز الذي لم يبلغ مكلف ولا ليس مكلف؟ هذا أكثر المسائل المطروحة اليوم في هذه القاعدة تتعلق بأحكام المميز. طبعا نحن قلنا فيما تقدم أنه إذا كان المميز غير مكلف هناك أحكام يلزم بها، لكن إلزامه بتلك الأحكام ليس من باب التكليف، ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما من باب الحكم الوضعي، وهو جعل الشيء متعلقا بسبب. فالشارع جعل علامات وأمارات على أشياء معينة، إذا وجدت يوجد الحكم متعلقا بها. فإتلاف المال هذا من باب الحكم الوضعي، ومن باب ربط الأحكام بأسبابها. إذا حصل تلف المال حصل وجب الضمان، بل إن ما يكون من باب الحكم الوضعي وهو ربط الأحكام بأسبابها قد يتعلق حتى بالبهائم وهي غير مكلفة، لا بخطاب التكليف ولا بخطاب الوضع، لكن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. فالبهيمة إذا أتلفت شيئا بليل يضمنه صاحبها، علما بأنها باتفاق ليس موجه إليها خطاب، لكن هذا من باب ربط الأحكام بماذا؟ بالأسباب. فإذا وجد التلف بشروطه طبعا، إن كان ليلا فعلى من الضمان؟ على صاحب البهيمة، وإن كان نهارا وفرط صاحب البهيمة فيها فالضمان عليه أيضا، لأن هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب. طبعا هناك تفصيل بين أهل العلم، ما كان من باب الحكم الوضعي أو ربط الأحكام بالأسباب فالصغير والمجنون والنائم والناسي والغافل والمريض كلهم مكلفون بما كان من باب ربط الأسباب بالمسببات. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم وعن الصغير وعن المجنون، فكيف تكلفون الصبي بالزكاة في ماله، وكيف تكلفونه بإتلاف بضمان المتلفات؟ وقال له هذا ليس من باب الحكم التقليدي، وإنما من باب الحكم الوضعي، وهو جعل الشيء سببا لشيء آخر. فمن قال من العلماء أنهم مكلفون قصد به تكليفهم بالوضعي بربط الأحكام بأسبابها، ومن قال إنهم غير مكلفين قال هذا في ماذا؟ في الحكم، في الحكم التكليفي. والحكم التكليفي هو ما هو يا أخوان؟ إلزام الشيء، إلزام بما فيه كلفة، أو الإلزام بما فيه مشقة. قد يعترض معترض ويقول إن المباح ليس من الإلزام، وكيف تدخلون في الحكم التكليفي؟ وهذا له نقاشه وله الرد عليه ومناقشته في باب الحكم عند الأصوليين. فالتكليف هو الإلزام بما فيه كلفة ومشقة. شرط التكليف ما هو؟ العقل وفهم الخطاب. لماذا؟ لأن المقصود الشارع من التكاليف الشرعية هو فعلها على وجه القربة، الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه بالقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه لا تتأتى ولا تحصل إلا من عاقل، وعاقل يفهم الخطاب، لأن العقل هو الوسيلة لفهم الخطاب. قد يكون كما قلنا عاقلا لكنه لا يفهم الخطاب، أو عنده عقل وليس بالدرجة الكاملة إلا أنه لا يفهم الخطاب، كالسكران وكالنايم. النايم عنده عقل لكنه لا يفهم الخطاب، والغافل الساهي عندهم عقل. لا، فشرط التكليف ما هو؟ هو العقل وفهم. وهذه شروط في ماذا؟ في المكلف. شروط المكلف به ستأتي، لأن عندنا شروط في التكليف تتعلق بالمكلف، وهي العقل وفهم الخطاب. وشروط تتعلق بالمكلف به، وهو أن يكون مقدورا عليه وأن يكون معدوما، إلى آخر الشروط التي ذكرها علماء الأصول في كتبه. فالآمدي ذكر هذا اتفاق العلماء أن شرط التكليف هو العقل وفهم الخطاب. ولذلك ما سيأتي من الأحكام في المميز أنه هل هو مكلف ولا ليس مكلف بناء على أنه عاقل ويفهم الخطاب. فإذا قيل بأن المميز عاقل ويفهم الخطاب، بنيت الفروع الأخرى على هذا. وإن قيل إن المميز عاقل لكنه لا يفهم الخطاب أو لم يكلف، فيكون الأحكام والمسائل التي ألزم بها من باب ربط الأسباب في المسببات. طبعا الخلاف عندنا في المذهب على قولين عن الإمام أحمد. قول أنه مكلف إذا ميز، ولا سن لحد التمييز، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البيئات وباختلاف الأماكن وباختلاف الوراثي وهكذا. لا سن لحد التمييز، إنما يربط الحكم بما إذا ميز بين الخير والشر، وبين ما إذا فهم الخطاب ورد الجواب، هذا يسمى مميز. فإذا قيل إن المميز، وهذا رأي جمهور أهل العلم، إن المميز غير مكلف، لماذا تطالبونه حينئذ ببعض الأحكام؟ يقال إن مطالبته ببعض الأحكام حينئذ من باب ربط الأسباب بالمسببات، لا وليست من باب الحكم التكليفي اللي هو إلزام بما فيه مشقة، أو الالتزام بأمر الشارع على وجه الإلزام، أو فعل المكلف ما كلف به على وجه الإلزام. المالكية جو في درجة وسط، قالوا هو يكلف بالمندوبات والمكروهات ولا يكلف بالواجب وبالحرام، لأن هذه يترتب عليها ثواب وعقاب. أما فعل المندوبات وفعل المكروهات وترك المكروهات هذا ما يترتب على من فعل المكروه حكم تكليفي كراهة ولا إثم، ولا يترتب عليه فيما إذا ترك الواجب إذا ترك المندوب عقوبة. فأفعاله هي في درجة متوسطة، فما كان من باب القرب التي لا يترتب عليها عقاب فهو مكلف به. لكن رأي جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن المميت غير مكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك غاية. رفع القلم عن ثلاث، منها الصبي حتى يبلغ، والبلوغ كما تعلمون كان يحصل بالسن ويحصل بالعلامات ويحصل بالحيض، وبالنسبة للمرأة بالحيض أو الإنزال، وبالنسبة للذكر بالإنزال. فإن ما حصل بهذا وبلغ سن 15 فهذه علامة من العلامات، أو من لم يعرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، كان يعني أمر بقتل من جرت عليه الموسع، يعني حلق إنبات شعر العانة. فالتكليف إما أن يحصل بالإنزال من الذكر والأنثى، أو والمرأة تزيد بالحيض، أو ببلوغ سن 15 عاما وعند الحنفية إلى 17 عاما، وإلا بالإنبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك غاية، قال حتى يبلغ. مفهوم الغاية أن مفهوم المخالف أنه قبل البلوغ لا يكلف، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، وهو المتفق مع الأدلة الشرعية، والمذهب الحنبلي على روايتين، والمؤلف هنا فرع أكثر الروايات على تكليف، وفرع كثير من المسائل على تكليف الصبي المميز، تكليف الصبي المميز. نعم.
قلت من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الودع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختلف في مسائل هل هي من خطاب الودع أو من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف. قد حكى حنبل عن أحمد رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم، وأنه إذا أفاق بعد الشهر لم يقضي الصوم، وإن أفاق فيه قضى، والمذهب الصحيح خلاف ذلك.
نعم. يقول هنا يفصل ابن اللحام، يقول قال من اختار تكليفهما أراد به ماذا؟ ما كان من باب خطاب الوضع، وهو ربط الأحكام بالأسباب، وجوب الزكاة عليه لوجود المال، وملك المال سبب لوجوب الزكاة، إذن تجب الزكاة عليه. لكن هذا ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، وهو جعل الشيء سببا لشيء آخر. المتلفات كلها ضمانها من باب الحكم الوضعي، جعل الشيء الإتلاف سببا للضمان. ومن يقول ومن أراد
خطاب التكليف
على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع فيه، يقول إن يريد بتكليفهما ما هو من باب خطاب الوضع فهذا لا خلاف فيه. كما أن البهائم وهي غير مكلفة لا بخطاب التكليف ولا بخطاب الوضع يجب ضمانها من باب ربط الأحكام بأسبابها. فإذا أتلفت البهيمة شيئا وجب على مالكها ضمانه بشروط، لأن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع. طبعا من لا يعقل ولا يفهم الخطاب هذا لا تكليف عليه، لكن هم اختلفوا في المميز هل هو يعقل ويفهم الخطاب فيكون مكلفا، وإلا لا يعقل العقل التام ولا يفهم الخطاب الفهم التام، فلا يكون مميزا، فلا يكون مكلفا. نعم.
الظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على تكليف بالمحال.
نعم، من قال بتكليف من لا يعقل ولا يفهم الخطاب بالحكم التكليفي وليس بالحكم الوضعي، إنما إذا قيل بهذا فمن يقول بهذا تكليف بالمحال، لأن من طلب منه فعل شيء وهو لا يفهم كيف يؤديه فهذا من باب التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال كما يقول أهل العلم محال، التكليف بالمحال محال.
على ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى. وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف، وحكي أن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب وذكرها في الروضة، وعنه يكلف المراهق، واختار ذلك ابن عقيل في مناظرته.
نعم، هنا جاء الخلاف. نحن قلنا إن شرط التكليف ما هو؟ شروط التكليف المكلف المتعلقة بالمكلف العقل وفهم الخطاب. هل المميز يعقل ويفهم الخطاب فيقال أنه مكلف، وإلا لا يعقل ولا يفهم الخطاب؟ خلاف، روايتان في المذهب، والراجح من المذهب أنه غير مكلف، لأنه وإن كان عنده شيء من العقل ويفهم بعض الخطابات إلا أن عقله لم يكمل وفهمه للخطاب لا يتم إلا بعد بلوغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك غاية للتكليف. ويقولون إن فهم الخطاب هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وجعل الشارع البلوغ علامة على فهم الخطاب، فمن لم يبلغ لم يحصل عنده العلامة التي جعلها الشارع لفهم الخطاب، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. نجد هناك شخص عمره 9 سنوات أو 10 سنوات أو 12 سنة يعقل بعض الأشياء ويفهم الخطاب، ومنهم من بالغ 13 وقارب 14 وقارب البلوغ وهو لا يفهم الخطاب. إذن روايتان في مذهب الإمام أحمد، والراجح منها أو الصحيح كما عبر عنها المؤلف أنه غير مكلف. والصحيح طبعا مقابله في المذهب ما هو؟ مقابل الصحيح،
مقابل
نعم، مقابل الصحيح يا عثمان الضعيف، مقابل الأصح يا منصور، لا على صح، على صح صحيح وصح، أنت من اللغة العربية. الموازنة هذه مفاضلة بين متقاربين صحيح وأصح ومشهور وأشهر. نعم.
واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه 7 سنين لتخييره بين أبويه، وقيل 6 اختاره في الرعاية، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه 10.
نعم، يقول هنا إذا كنا بأن المميز يكلف، اختلف الأصحاب في سن التمييز هل له سن معينة، وإذا كان له سن معينة فكم هي؟ هل هي 6 أو 7 أو 9 أو 10 في الذكر والأنثى، أو في الذكر يختلف عن الأنثى، في الذكر قد يكون 10 وفي الأنثى 9 كما اختلفوا في هذا، اختلافات كثيرة. الأكثر على أنه 7 سنين، والراجح من أقوال العلم أنه لا سن للتمييز، وإنما هذا يتعلق بالشخص نفسه، متى ما وجدنا العلامات وهو فهم الخطاب ورد الجواب والتمييز بين الخير والشر وبين النافع والضار اعتبرناه مميزا، سواء كان 7 أو 8 أو 9 أو 10، والذكر والأنثى سواء، وإن كان العلماء ميزوا بينهم وقالوا قد يكون بعضهم قال إن سن التمييز 6، بعضهم قال 7، بعضهم قال 10، بعضهم قال 10 للذكر و9 للأنثى، لكن الراجح أنه لا سن للتمييز، وإنما إذا وجدنا الصفات التي تنطبق عليه أو تعريفه تنطبق عليه حين يوصف بها تنطبق على التعريف نعتبره مميزا. نعم.
قال في المطلع المميز
طبعا الرعاية لابن حمدان، وابن حمدان من محقق مذهب الحنابلة. والمطلع هذا كتاب يهتم بالتعريفات اللغوية على كتاب المقنع للبعلي الحنبلي، ومطبوع طبعه لوحدها مستقل في التعريفات، خاص بالتعريفات، فهو مثل الدر النقي في شرح مختصر ألفاظ الخرقي، ومثل القاموس الفقهي لسعدي أبو جيبة من المتأخرين هذا، ومثل عند الحنفية طلبة الطلبة، وغيرها من الكتب التي تهتم بالتعريفات اللغوية والشرعية. المطلع هذا كتاب على أبواب المقنع، جاء وشرح، جاب المعاني الألفاظ التي ترد في كتاب المقنع، وأتى بمعانيها اللغوية وبحدودها الشرعية، فعرف في المطلع المميز بأنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب.
قال في المطلع المميز الذي يفهم